عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين في كتاب المواريث، وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصبي ولا مع الأب.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فذكر الشيخ رحمه الله هنا أحكام العاصب، وهي ثلاثة أحكام مشهورة. الحكم الأول أنه إذا انفرد أخذ المال كله، العاصب إذا انفرد أخذ المال كله، هلك هالك مثلا عن ابن أو عن ثلاثة أبناء، فهم ينفردون بالمال إذا لم يكن مثلا في مسألة صاحب فرض ولا يوجد إلا عاصب واحد، فإنه ينفرد بأخذ هذا المال كله. الحكم الثاني أنه إذا كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، إذا كان مع صاحب فرض فإن صاحب الفرض يعطى فرضه والباقي يأخذه العاصب، هلك هالكم مثلا عن زوج وابن، يأخذ الزوج الربع والباقي للابن. الحكم الثالث من أحكام العصبة أنه إذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء، إذا كانت الفروض متساوية مع أصحاب الفروض ولم يبقى للعاصب شيء، أسخر كأن يكون مثلا في المسألة زوج وبنت وعم، أو نقول مثلا الزوج له يعني مثلا نقول له أخت شقيقة، مثلا زوج وأخت شقيقة، الزوج يأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف والعم لم يبقى له شيء، وهكذا في مسائل وأمثلة كثيرة. إذن هذه الثلاثة الأحكام، أول حكم أنه إذا انفرد عاصب أخذ المال كله، الحكم الثاني إذا كان معه صاحب فرض أو أصحاب فروض فأخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي شيء، إنه يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحكم الثالث استغرقت الفروض التركة وما بقي شيء من المال فليس للعاصب شيء، ثم أشار لمسألة ويقول ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب، يعني هذا من باب التوضيح أنه أن إذا كان من الورثة ابن صلب وليس ابن وكذلك أب، فإنه لا بد أن يبقى للابن شيء ولا بد أن يبقى للأب شيء، لأن الأب والابن لا يسقطان أبدا، يعني لا يحجبان حجب حرمان أبدا، وقد قلنا في الدرس الماضي الوالدان
والولدان
ما يسقطون، لكن العصبة من هؤلاء الستة هم فقط الأب والابن، والبقية ما ليسوا بعصب، فالابن والأب لا يمكن إذا كانوا في مسألة فيها ابن أو أب لا بد أن يرقى من بعض أصحاب الفروض شيء. ثم يتفضل
قال وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم، فيقدم منهم الأقرب لها، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، وإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب، وكل عاصم غير الأب.
نكر عندها طيب. وهو في حالة وجود أكثر من عاصب في المسألة، فمن الذي يقدم وماذا يكون وكيف يكون العمل في هذه الحالة؟ نقول إن العصبة لهم جهات، العصبة بالنفس لهم جهات، وهو على الترتيب هذا: بنوة، جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة ويدخل فيهم بنو الأخ، ثم جهة العمومة، ثم بنوهم، ثم الولاء أو العصبة يعني عن طريق الولاء وعصباته المتعصبون بأنفسهم، يعني غير العصبة الذين الولاء يكون العصبة خاصة بالعصبة بالنفس، العصبة المتعصبون بأنفسهم. فهذه جهة نستفيد منها أنه تقدم في حالة وجود أكثر من جهة، فتقدم جهات هذه الجهات بعضها على البنوة تقدم على الأبوة، والأبوة تقدم على الأخوة، والأخوة تقدم على العمومة، وهؤلاء كلهم يقدمون على الولاء، العاصب للولاء. فإذا وجد أكثر من جهة من العصبة يقدم أول شيء الأقرب جهة، جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة، وجهة الأبوة تقدم على جهة الأخوة، وجهة الأخوة تقدم على جهة العموم. فإن كانوا في الجهة سواء، يعني كلهم بجهة أو كلهم بجهة البنوة أو كلهم بجهة الأبوة أو كلهم بجهة الأخوة أو كلهم بجهة العمومة، هنا نقدم الأقرب منزلة. الأقرب منزلة يعني مثلا البنوة موجود عندنا الآن كلهم بنوة، ابن وفي ابن ابن، هنا يقدم الأقرب منزلة. من هو الأقرب منزلة؟
الابن.
الابن يقدم على ابن الابن، فلا يرث ابن الابن مع وجود الابن، وهكذا لا يرث الجد مع وجود الأب، فهم جهة واحدة الآن، لكن يقدم الأقرب منزلة. نعم، وهكذا مثلا عندك أخ وفي ابن أخ، الأخ يقدم على ابن الأخ. لكن لو عندك مثلا ابن أخ وعم، من يقدم؟
العم. ابن الأخ.
لا،
ابن الأخ.
ابن الأخ، لأن جهة الأخوة وابن الأخوة في نفس جهة الأخوة، مقدم على جهة العمومة. واضح؟
نعم.
فإن كانوا في المنزلة سواء، هنا يقدم الأقوى، يعني كلهم في جهة واحدة وفي
منزلة
درجة وفي منزلة واحدة، فهنا يقدم الأقوى. فمثلا الشقيق يقدم على الأخ لأب، كلهم الآن في إيش؟
كلهم
في جهة واحدة وهم الأخوة وفي منزلة واحدة، هذا أخ وهذا أخ، ليس هذا ابن أخ وهذا أخ، بل كلهم هذا أخ وهذا أخ، كلهم ليس بينه وبين الميت إلا درجة واحدة. فهنا يقدم الأقوى، وهو الأخ الشقيق يقدم على الأخ
لأب
لأب، وهكذا. هذا مهم جدا عندما تعرف جهات العصوبة، تقدم أقربهم جهة أولا، فإذا كانوا في الجهة سواء يقدم الأقرب منزلة، فإذا كانوا في المنزلة سواء يقدم الأقوى منهم. نعم.
وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا.
نعم، هذا يسمى ما يسمى بالعصبة بالغير، العصبة بالغير، الكلام السابق في عصبة بالنفس، العصبة بالنفس، الآن هذا يسمى العصبة بالغير، وهم العصبة بالغير البنات مع الأبناء، بنات الإبن مع يعني أبناء الإبن، هؤلاء عصبة بالغير، وكذلك الأخوات الأخت مع أخيها، هؤلاء عصبة بالغير. فإذا وجد ابن وبنت، البنت الآن عصبة بالغير، عصبها أخوها، ابن ابن وبنت ابن، وكذلك الآن بنت الابن عصبها أخوها، وقد عصبها ابن عمها وإن كان أقل درجة منها ليحتاجت إليه، وهكذا الإخوة الأخوات مع الإخوة عصبة يعصبهم، أخ لأب مع أخت لأب، ثالث بالتعصيب، لكن هذا العصبة بالغير خاصة فقط في البنات مع الأبناء، سواء يعني البنات من الصلب وكذلك بنت الابن أو البنت نفسها، وكذلك ابن الابن مع بنت الابن أو ابن مباشرة مع بنت، وهكذا الإخوة. فهذا خاص بالعصبة بالغير، خاص بهؤلاء الأصناف فقط، صنفان، البنات مع الأبناء والإخوة الأخوات مع الإخوة. أما من بقية العصبة ما يعصبون، ما لا يعصبون من معهم من الإناث، فمثلا ابن الأخ لا يعصب، وليس ابن الأخ بالمعصب مثله أو فوقه
بالنسب.
التعصيب بالغير خاص بهؤلاء، البنات مع الأبناء والأخوات مع الإخوة، هذا العصبة بالغير. نعم.
وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة،
يعني لو مثلا هلك عن ابن أخ وبنت أخ، هل نقول الآن ابن الأخ يعصب بنت الأخ وأخته مثله؟ فهو يرث أخته لا ترث، لأن ابن الأخ لا يعصب أخته التي هي بنت الأخ. التعصيب بالغير خاص بالبنات مع الأبناء والأخوات مع الإخوة، هذا ينبغي التنبه له. نعم.
قال رحمه الله: وإذا اجتمع فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا، عالت بقدر فروضهم. فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية، فإن كان لهم أخ لأم فكذلك، فإن كانوا اثنين عالت، فإن كانت الأخوات لغير أم،
إن كانت اثنين عالت لتسعة.
نعم، فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة، وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثنين عشرة إلى ثلاثة عشر إلى ثلاثة عشر إلى ثلاثة عشر إلى ثلاثة عشر. فإن كان معه أب عالت إلى خمسة عشر. فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عالت إلى سبعة عشر. فإن كان أبوان وابنتان وزوجة عالت من 24 إلى 27.
نعم، هذا الذي يسمى العول، وهو يكون زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، أو زيادة في الأنصباء ونقص في السهام، يعني تكون الأنصباء الورثة أكثر من أصل المسألة وكلهم ورث. فهنا ماذا نصنع؟ هنا يصير النقص على الجميع، يصير النقص، ما نقول لا ما نقدم نقول نورث ناس ونترك آخرين، لا، يرثون جميعا، لكن يكون النقص عليهم بحسب نسبتهم إلى أصل المسألة. وقد يعني بعض الصحابة أنكر العول، ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو غيره من الصحابة ما أذكر الآن، لكن أظن ابن عباس أنكر العول، ولكن الصحابة أول مسألة على عهد عمر رضي الله تعالى عنه وعمل فيها بالعول ووافقوا على ذلك بقية الصحابة. والصحيح أن العول يعمل به، يعني إذا كان انصباء الورثة أكثر من يعني أصل المسألة، وأصل العول هو دائما مسألة تكون من ستة، هذه أصلها، وتعود إلى كما ذكر الشيخ تعود إلى ثمانية، وقد تعود لتسعة، وقد تعود يعني تعود إلى هذه يعني المسائل. فأول شيء إذا كانت المسألة زوج وأم وأخت لغير أم بأم، فنجد أن الزوج كم نصيبه هنا؟
الزوج وأم الزوج من الربع،
الزوج له النصف، لأنه لا يوجد فرع وارث، نعم، له النصف. طيب والأم ماذا لها؟
لا السدس.
والأم لها هنا ماذا؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ولأمه
السدس.
الثلث. الأم لها هنا الثلث. طيب والأخت هنا لغير الأم، يعني أخت شقيقة أخت لأب،
لها النصف.
لها ماذا يكون هنا؟ لها النصف، نعم. فيكون عندنا الزوج نصف، والأخت هذه لها النصف، والأم لها الثلث. عندنا مسألة من كم؟ اثنين واثنين، نأخذ واحد منهم، ويبقى عندنا اثنين وثلاثة. ها، نضرب اثنين في الثلاثة، المسألة من كم؟
ستة.
الآن نأخذ نصف المسألة. طيب نعم، ما هي ستة الآن؟ أصل المسألة ستة. أعطينا الزوج النصف ثلاثة، وأعطينا الأخت النصف ثلاثة. طيب الأم هل نقول لها روحي مالك شيء؟
لا.
ها، هي أيضا صاحبة صرف هنا، لا الثلث، هو اثنان من ستة. إذا نلجأ إلى العول، فنجعل أصل المسألة له وهو عول المسألة، نجعله بعدد سهامه، فنحسب ثلاثة وثلاثة ستة واثنين كم؟
ثمانية.
إذا نقول المسألة أصلها من ستة وعالت إلى ثمانية. ثم بدل ما كان سيأخذ الزوج ثلاثة من ستة، سيأخذ الأخ ثلاثة من كم؟
من ثمانية.
وهكذا بالنسبة للأخت تأخذ ثلاثة من ثمانية، وهكذا الأم بدل ما تأخذ اثنين من ستة ستأخذ اثنين من ثمانية. نجد أننا كل واحد من الورثة نقص نصيبه، أليس كذلك؟
بلى.
بدل ما يأخذ نصف من ثلاثة من ستة، سيأخذ ثلاثة من ثمانية. فيكون النقص على الجميع، لا نحرمهم، لا نحرم الأم نقول ما لها شيء، لأنهم كلهم أصحاب فرض، ولا نحرم الزوج ولا الأم، يرثون جميعا. طيب أنصباءهم أكثر، نقول يكون النقص على الجميع، وتعود المسألة إلى ثمانية. فهكذا إن كان لهم مثل هذه المسألة ولهم أخ لأم، سيصبح المسألة من كم؟ الأم سيكون لها إيش؟ الأم سيكون لها السدس،
لأنه
يعني في جمع من الإخوة، الأم سيكون لها السدس، لأنه يعني في جمع من الإخوة، والإخوة لأم سيكون لهم الثلث. تتعود إلى كم الآن؟ عندك المسألة الآن فيها كم؟ فيها سدس وثلث ونصف، فيها سدس الذي هو فرض الأم، وفيها ثلث الذي فرض الإخوة لأم، وفيها النصف، كم الآن؟
تسعة،
فتعود المسألة إلى تسعة. فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين، يعني بدل ما هو أخت لأم اثنتين أخوات لأم لغير أم، أختين شقيقتين أختين لأب، سيكون لهم الثلثان.
الثلثان، نعم.
ليس كذلك؟
بلى.
فستعود المسألة إلى يعني عشرة.
إلى عشرة.
نعم، وهكذا كما على حسب الترتيب الذي ذكره الشيخ رحمه الله في يعني صور العول وأمثلة العول، نعم.
قالوا
إلى أن تصل إلى أعلى شيء، تعود إلى كم؟
27.
27 ونعم التي تسمى أم الفروج والاتفادات تسمى أم الفروخ لكثرة النساء التي فيها. نعم.
وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه.
هذا ماذا يسمى؟
الرد.
عكس العون.
الرد.
أحسن. هذا عكس العون. هذا يسمى عكس العون. يعني الفروض ما لا؟
الفروض أقل.
الفروض أدل من المسألة. يعني أخذ كل النصيب وبقي في المسألة شيء. هذا الباقي الزائد عن أصل المسألة يرد على هؤلاء أصحاب الذين يعني المفروض يرد عليه. فمثلا لو أن هناك مثلا زوج وبنت. الزوج إيش له؟
الزوج له ربع.
الزوج له ربع. البنت له إيش؟
النصف.
طيب المسألة من كم؟ ربع ونصف.
ربع ونصف من ستة.
لا المسألة من أربعة. 2 و4.
صحيح صحيح.
المسألة فيها نصف وفيها ربع. يعني 4 و2.
إن الاثنين تدخل في 4.
إذا المسألة من 4. طيب نعطي الزوج نصف الاثنين.
أيوة.
الزوجة نعطيها الربع 1.
1.
والبنت نعطيها نصف 2. بقي 1.
بقي 1.
صح ولا؟
نعم.
نرده على البنت. والمسألة فيها خلافية. هل يرد على الزوجين أيضا كبقية الورثة؟ المشهور عند أكثر جمهور الفرضيين أنه لا يرد على الزوجين على أحد الزوجين. وبعض العلماء يرى أنه أيضا يرد على الزوجين. وهذا فيها تفصيلات كثيرة بالنسبة لمسائل الرد تجدونها في كتب الفرائض وكتب يعني التي تستوعب هذه المسائل. نعم لكن هنا المقصود أن نفهم إيش معنى العرض وإيش معنى
الرد.
نعم.
قال رحمه الله: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به.
نعم. هذا الباب الذي يسمى إيش؟ يعني ذوي الأرحام هم الذين يكون قرابتهم إلى الميت من جهة أمه مثل العمة وبنت الأخ وما أشبه ذلك ممن يدلون بأنثى إلى الميت. هؤلاء قالهم ذوي الأرحام. ذوي الأرحام ليس لهم شيء إذا وجد أصحاب فروض أو أصحاب أو عصبة ليس لذوي الأرحام شيء كالخال مثلا الخالة العمة ليس لهم شيء إذا كان هناك أصحاب فروض أو أصحاب يعني تعصيب. لكن إذا لم يكن في المسألة لا صاحب فرض لا وجدنا لهذا الميت أحد من قرابته لا من أصحاب الفروض ولا من العصبة لكن له من ذوي الأرحام له خال أو عمة له خالة هل يرثون أو لا يرثون خلاف أهل العلم والصواب أنهم يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب فإن ذوي الأرحام يرثون وإن كانوا من ذوي الأرحام لكنهم يرثون لأنه جاء في حديث صحابة كثير من العلم الخال وارث من لا وارث له. الخال وارث من لا وارث له والخال من ذوي الأرحام. ولا شك أن كوننا نعطي المال لذوي الأرحام هذا أولى من أن يعطى لبيت المال أو لمن ليس له قرابة بقية المسلمين. يعني هل أولى نعطي هذا المال قريبي ولو كان من جهة الرحم أم نعطي أشخاص أجانب عنه؟
لا
شك أن النظر والدليل أيضا أثر يقتضي أن نورث ذوي الأرحام. كيفية توريثهم على حسب منزلتهم من أدلوا به. الخالة مثلا ترث ما ترثه الأم لأن الخالة أدلت بمن؟
بالأم.
تدلي بمن الخالة؟
من الأم.
تدلي بمن؟ تدلي بالأم. طيب العمة تدلي بمن؟
بالعم.
بالأب.
بالأب.
لأنه اختلف.
صحيح.
فنعطي أرث الخالة كأن الخالة نجعلها كأنها أم. يعني لو هلك هالك مثلا عن خالة وعمة ما في لا أصحاب فرض ولا تعصيب. فيه أم وفيه خالة وفيه عمة. كيف تكون المسألة؟ لأن المسألة فيها أم وأب.
الأم تأخذ الثلث؟
أيوه والباقي للأمة.
نعم.
كأن المسألة فيها إيش؟
فيها
كأن المسألة كأنها أم وأب. لأن ذوي الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به كما ذكر الشيخ رحمه الله. هذا هو معنى توريث ذوي الأرحام. نعم.
ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة.
نعم. ومن لا وارث له فماله لبيت المال هذا صحيح إذا لم نجد له قريبا لا من جهة لا من أصحاب الفروض ولا من العصبة ولا من ذوي الأرحام فإنه يعطى لبيت مال المسلمين يعطى ولي الأمر وولي الأمر يصرفه في مصالح المسلمين العامة والخاصة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولها مؤن التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين، والله أعلم.
هذه الحقوق المتعلقة بالتركة، يعني عندما يموت الميت ما هي الحقوق التي تتعلق بتركته؟ أول ما تتعلق التركة بمؤن التجهيز، يعني أول شيء نخرج من التركة ما يحتاجه إلى تجهيزه من أجرة غاسل وحط القبر وما يتعلق بالكفن، نخرج من التركة هذه الأشياء. بعض العلماء يقدم الدين على مؤن التجهيز، لكن هذا الأظهر أنه يقدم يعني المتعلق بمؤن التجهيز على يعني الديون، لأننا صلى الله عليه وسلم لما مات أو سقط ميتا ذلك الرجل المحرم قال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين. هنا جعل الثوبين مقدمة يكفن فيها وهي مال يعتبر، فتقدم مؤن التجهيز على الديون على القول الأصح. ثم إذا بقي شيء من المال بعد ذلك نقدم الديون، ونقدم الديون الموثقة المتعلقة بعين التركة اللي يكون فيها رهن أو ما شابه ذلك على الديون المرسلة، الديون الموثقة التي يعني فيها رهن أو ما شابه ذلك، حيث أن تكون الدين متعلق بعين التركة، هذه السيارة مرهونة وهذا البيت مرهون، يقدم على الديون المرسلة التي ليست فيها رهن. ثم الديون المرسلة، فإذا بقي بعد ذلك شيء من المال ننفذ الوصية إن كان الميت قد أوصى، تنفذ من الثلث إذا كانت لأجنبي، وإذا كانت لوارث فلا تنفذ إلا بإذن الورثة، كذلك إذا كانت أكثر من الثلث لا ينفذ الزائد عن الثلث إلا بإذن الورثة. ثم بعد هذه الحقوق إذا بقي شيء من المال يقسم على الورثة بحسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح ثانيا، والنكاح الصحيح ثالثا، والولاء.
نعم، هذه أسباب الإرث، أسباب ميراث الورثة ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، أي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث
سبب.
هذه الثلاثة مجمع عليها، وهناك أسباب أخرى للإرث محل خلاف بين أهل العلم كبيت المال وغيرها من الجهات التي اختلف فيها العلم، ذكروا أنها من أسباب الإرث، لكن هذه الثلاثة محل إجماع. النسب وهو القرابة التي بين الميت وبين هذا الوارث، إذا كان من أقربائه من النسب بحيث أنه من أبنائه أو من أصوله أو من حواشيه كالإخوان والأعمام، فهؤلاء يرثونه من جهة النسب، أصول الميت سواء الذكور أو الإناث كأمه كجدته كأبيه كجده، أو فروعه كابنه وبناته وأبناء الأبناء وبنات الإبن وهكذا، وإن نزلوا والإخوة من جميع الجهات وهكذا الأخوات، هؤلاء من جهة النسب. وكذلك من أسباب الإرث النكاح، بشرط أن يكون هذا النكاح نكاحا صحيحا، نكاح صحيح، فهذا من أسباب الإرث، فالزوجان يرث كل منهما الآخر. السبب الثالث الولاء، والولاء يكون لو أن شخصا أعتق شخصا من العبودية، ثم إن هذا العتيق مات، المعتق يعني مات، ولا وارث له لا من جهة الفرض ولا من جهة يعني النسب، ليس له قرابة، فهنا يرثه الذي أعتقه. فإذا كان هذا المعتق ميت يرثه عصبة المعتق، عصبته المتعصبون بأنفسهم، عصبته المتعصبون بأنفسهم، كابن المعتق هذا ابنه وابن ابنه وهكذا، الأب والجد وابن الابن وابن الأخ شقيق وابن الأخ لأب، والعم وابن العم شقيق والعم لأب، هذا الأشقاء العصبة بالنفس دون العصبة بالغير، إنما فقط العصبة عصبت هذا الذي من على هذا العتيق بالعب، والعصبة المتعصبون بأنفسهم. وهذا إذا كانت المرأة التي اعتقته فإنها أيضا ترث، لكن لا ليس كما قال النظم وليس في النساء ضرا عصبة إلا الذي منت بعتق رقبة. فهذه الثلاثة أسباب النكاح. هناك أسباب أخرى كما قلت لكم محل خلاف بين أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين.
نعم، هذه تمنع إذا وجد سبب الإرث، لكن وجد مانع من موانع الإرث فإنه لا توارث. فمثلا من موانع الإرث القتل، هذا مثلا ابن قتل أباه فإنه لا يرث من أبيه ويرث بقية الأولاد، أما هو لا يرث لأنه وجد مانع وهو القتل. وهكذا من أسباب أو من موانع الإرث الرق، إذا كان أحد ورثته رقيق والبقية أحرار، فالأحرار يرثون دون هذا الرقيق. أيضا من موانع الإرث أن الرقيق هو لا يملك شيء، لا يملك شيء، إنما هو أصلا مملوك. كذلك من موانع الإرث اختلاف الدين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلا يرث الكافر لا يرث المسلم، وكذلك المسلم لا يرث الكافر، فهذه تمنع الإرث. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عمل أو عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى.
نعم، هذا أيضا بالنسبة للحمل، إذا مات الميت وعنده ورثة وله زوجة حامل، فهذا الحمل الذي في البطن هل يرث أو لا يرث؟ هل ننتظر إلى أن تولد؟ إذا اجتمع الورثة وقالوا ننتظر، هذا حقهم. إذا طالب بعض الورثة وقال لا أنا أريد حقي ولا أريد أن أنتظر 8 أشهر أو 19، لا أريد حقي، فإذا طالب بعض الورثة قسم الميراث. كيف ذلك؟ بأن نعمل بالاحتياط، نقسم ونفرض أن هذا الحمل نقسم، نجعل المسألة على أنه ذكر، ونجعل المسألة على أنه أنثى، ونجعل المسألة على أنه ذكرين، ومسألة على أنه أنثيين، وهكذا نجعل المسألة على أنه ذكر وأنثى، ونعامل الورثة بالأقل ونعامل الحمل بالأكثر، فنعتبر ننظر إلى نصيب هذا الشخص الموجود الآن الذي يريد نصيبه، نعامله بالأضر. فإن افترض أن هذا مثلا أنه إذا كان الحمل بنت سيرث كذا، وإذا كان الحمل ابن سيرث كذا، فنعامله على أن بالأقل. إذا كان إذا جعلناه ابن سيرث أقل، وإذا جعلناه بنت سيرث أكثر، نجعله ابن. وهكذا نفترض أن ابنين، نعامله بالأضر له وبالأصلح للحمل، ونعطيه نصيبه. ثم إذا تبين الحمل، إن كان عاملناه بالأقل وهو حقه أكثر نعطيه ونكمل له ذلك، وإلا فيكون على حسب ما عملنا به. وهكذا بالنسبة للمفقود، المفقود إذا فقد حكم حاكم بأنه مفقود فيقتسم ماله ويوقف في هذه الفترة الانتظار المال الموجود، يوقف حتى إذا مرت المدة المحددة التي ضربها الحاكم وحددها الحاكم، بعد ذلك يعطى بقية المال. نعم.
باب العتق وهو تحرير،
نقف هنا يا أبا يحيى، بارك الله فيك،
وفيكم بارك الله، الله يجزاكم خير،
وجزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، في كتاب المواريث: وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصبي ولا مع الأب.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فذكر الشيخ رحمه الله هنا أحكام العاصب، وهي ثلاثة أحكام مشهورة. الحكم الأول أنه إذا انفرد أخذ المال كله، العاصب إذا انفرد أخذ المال كله، هلك هالك مثلا عن ابن أو عن ثلاثة أبناء، فهم ينفردون به بالمال إذا لم يكن مثلا في مسألة صاحب فرض ولا يوجد إلا عاصب واحد، فإنه ينفرد بأخذ هذا المال كله. الحكم الثاني أنه إذا كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، إذا كان مع صاحب فرض فإن صاحب الفرض يعطى فرضه والباقي يأخذه العاصب. هلك هالك مثلا عن زوج وابن، يأخذ الزوج الربع والباقي للابن. الحكم الثالث من أحكام العصبة أنه إذا استغرقت الفروض الشركة لم يبقى للعاصب شيء، لم يبقى للعاصب شيء. إذا كانت الفروض متساوية مع أصحاب مع أنصداء أصحاب الفروض ولم يبقى للعاصب شيء أسقط. كأن يكون مثلا في المسألة في زوج وبنت وعم، أو نقول مثلا الزوج له يعني مثلا نقول له أخت شقيقة، مثلا الزوج وأخت شقيقة، الزوج أخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف والعم لم يبقى له شيء، وهكذا في مسائل وأمثلة كثيرة. إذن هذه الثلاثة الأحكام، أول شيء أول حكم أنه إذا انفرد العاصب أخذ المال كله. الحكم الثاني إذا كان معه صاحب فرض أو أصحاب فروض فأخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي شيء، أنه يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحكم الثالث استغرقت الفروض التركة وما بقي شيء من المال فليس للعاصب شيء. ثم أشار لمسألة ويقول ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب، يعني هذا من باب التوضيح أنه أن إذا كان من الورثة ابن صلب وليس ابن وكذلك أب، فإنه لا بد أن يبقى للابن شيء ولا بد أن يبقى للأبي شيء، لأن الأب والابن لا يسقطان أبدا، يعني لا يحجبان حجب حرمان أبدا. وقد قلنا في الدرس الماضي الوالدان
والزوجان
والزوجان والولدان
والولدان
ما يسقطون، لكن العصبة من هؤلاء الستة هم فقط الأب والابن، والبقية ما ليسوا بعصب. فالابن والأب لا يمكن إذا كانوا في مسألة فيها ابن أو أب لا بد أن يبقى من بعض أصحاب الفروض شيء. ثم يتفضل.
قال وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم، فيقدم منهم الأقرب لها. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، وإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصم غير الأب
نكر عند هذا، وهو في حالة وجود أكثر من عاصم في المسألة، فمن الذي يقدم وماذا يكون وكيف يكون العمل في هذه الحالة؟ نقول إن العصبة لهم جهات، العصبة بالنفس لهم جهات، وهو على الترتيب هذا: بنوة جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة ويدخل فيهم بنو الأخ، ثم جهة العمومة، ثم بنوهم، ثم الولاء هو العصبة يعني عن طريق الولاء وعصباته المتعصبون بأنفسهم، يعني غير العصبة الذين الولاء يكون العصبة خاصة بالعصبة بالنفس، العصبة المتعصبون بأنفسهم. فهذه الجهات نستفيد منها أنه تقدم في حالة وجود أكثر من جهة، فتقدم جهات هذه الجهات بعضها على البنوة تقدم على الأبوة، والأبوة تقدم على الأخوة، والأخوة تقدم على العمومة، وهؤلاء كلهم يقدمون على
الولاء
العاصب بالولاء. فإذا وجد أكثر من جهة من العصبة يقدم أول شيء الأقرب جهة، جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة، وجهة الأبوة تقدم على جهة الأخوة، وجهة الأخوة تقدم على جهة العموم. فإن كانوا في الجهة سواء، يعني كلهم بجهة أو كلهم بجهة البنوة أو كلهم بجهة الأبوة أو كلهم بجهة الأخوة أو كلهم بجهة العمومة، هنا نقدم الأقرب منزلة، الأقرب منزلة يعني مثلا البنوة موجود عندنا الآن كلهم بنوة ابن وفي ابن، هنا يقدم الأقرب منزلة. من هو الأقرب منزلة؟
الابن.
الابن يقدم على ابن الابن، فلا يرث ابن الابن مع وجود الابن، وهكذا لا يرث الجد مع وجود الأب، فهم جهة واحدة الآن لكن يقدم الأقرب منزلة. نعم، وهكذا مثلا عندك أخ وفي ابن أخ، الأخ يقدم على ابن الأخ، لكن لو عندك مثلا ابن أخ وعم من يقدم؟
العم. ابن الأخ.
لا،
ابن الأخ.
ابن الأخ، لأن جهة الأخوة وابن الأخوة في نفس جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، واضح؟
نعم.
فإن كانوا في المنزلة سواء، هنا يقدم الأقوى، يعني كلهم في جهة واحدة وبي
منزلة واحدة
درجة أو في منزلة واحدة. هنا يقدم الأقوى، فمثلا الشقيق يقدم على الأخ لأب، كلهم الآن في إيش؟
في
جهة واحدة وهم الأخوة وفي منزلة واحدة. هذا أخ وهذا أخ، ليس هذا ابن أخ وهذا أخ، بل كلهم هذا أخ وهذا أخ، كلهم ليس بينه وبين الميت إلا درجة واحدة. فهنا يقدم الأقوى وهو الأخ الشقيق يقدم على الأخ
لأب
لأب وهكذا. هذا مهم جدا عندما تعرف جهات العصوبة، تقدم أقربهم جهة أولا، فإذا كانوا في الجهة سواء يقدم الأقرب منزلة، إذا كانوا في المنزلة سواء يقدم الأقوى منهم. نعم.
وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا.
نعم. هذا يسمى ما يسمى بالعصبة بالغير، العصبة بالغير. الكلام السابق هي عصبة بالنفس، العصبة بالنفس. الآن هذا يسمى العصبة بالغير، وهم العصبة بالغير البنات مع الأبناء، بنات الإبن مع يعني أبناء الإبن، هؤلاء عصبة بالغير. وكذلك الأخوات الأخت مع أخيها، هؤلاء عصبة بالغير. فإذا وجد ابن وبنت، فالبنت الآن عصبة بالغير، عصبها أخوها، ابن ابن وبنت ابن، وكذلك الآن بنت الإبن عصبها أخوها، وقد عصبها ابن عمها وإن كان أقل درجة منها ليحتاجت إليه. وهكذا الإخوة، الأخوات مع الإخوة عصبة، يعصبهم أخ لأب مع أخت لأب، ثالث بالتعصيب. لكن هذا العصبة بالغير خاصة فقط بالبنات مع الأبناء، سواء البنات من الصلب وكذلك بنت الإبن أو البنت نفسها، وكذلك ابن الإبن مع بنت الإبن أو ابن مباشرة مع بنت، وهكذا الإخوة. فهذا خاص بالعصبة غير خاصة بهؤلاء الأصناف فقط، صنفان، البنات مع الأبناء والإخوة الأخوات مع الإخوة. أما من بقية العصبة ما يعصبون، ما لا يعصبون من معهم من الإناث. فمثلا ابن الأخ لا يعصب، وليس ابن الأخ بالمعصب مثله أو فوقه
بالنسب.
التعصيب بالغير خاص بهؤلاء، البنات مع الأبناء والأخوات مع الإخوة، هذا العصبة بالغير. نعم.
وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة،
يعني لو مثلا هلك عن ابن أخ وبنت أخ، هل نقول الآن ابن الأخ يعصب بنت الأخ أخته مثله؟ فهو يرث أخته لا تلد، لأن ابن الأخ لا يعصب أخته التي هي بنت الأخ. التعصيب بالغير خاص بالبنات مع الأبناء والأخوات مع الأخوة، هذا ينبغي التنبه له. نعم.
قال رحمه الله: وإذا اجتمع فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم، فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية، فإن كان لهم أخ لأم فكذلك، فإن كانوا اثنين عالت، فإن كانت الأخوات لغير أم،
إن كانت اثنين عالت لتسعة.
نعم. فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة، وإذا كان بنتان وأم وأم وزوج عالت من اثنين عشرة إلى ثلاثة عشر إلى ثلاثة عشر إلى ثلاثة عشر إلى ثلاثة عشر، فإن كان معه أب عالت إلى خمسة عشر، فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عالت إلى سبعة عشر، فإن كان أبوان وابنتان وزوجة عالت من 24 إلى 27.
نعم. هذا الذي يسمى العول، وهو يكون زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، أو زيادة في الأنصباء ونقص في السهام، يعني تكون الأنصباء الورثة أكثر من أصل المسألة وكلهم ورث. فهنا ماذا نصنع؟ هنا يصير النقص على الجميع، يصير النقص، ما نقول لا ما نقدم، نقول نورث ناس ونترك آخرين، لا، يرثون جميعا، لكن يكون النقص عليهم بحسب نسبتهم إلى أصل المسألة. وقد يعني بعض الصحابة أنكر العول، ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو غيره من الصحابة، ما أذكر الآن، لكن أظن ابن عباس أنكر العول، ولكن الصحابة أول مسألة عالت عهد عمر رضي الله تعالى عنه وعمل فيها العول، ووافقوا على ذلك بقية الصحابة. والصحيح أن العول يعمل به، يعني إذا كان أنصباء الورثة أكثر من يعني أصل المسألة، وأصل العول هو دائما المسألة تكون من ستة، هذه أصلها، وتعود إلى كما ذكر الشيخ تعود إلى ثمانية، وقد تعود لتسعة، وقد تعود يعني تعود إلى هذه يعني المسائل. فأفضل شيء إذا كانت المسألة زوج وأم وأخت لغير أم بأم، فنجد أن الزوج كم نصيبه هنا؟
الزوج وأم، الزوج هنا الربع،
الزوج الزوج له النصف،
النصف
لأنه لا يوجد فرع وارث له النصف. طيب والأم ماذا لها؟
لا السدس.
والأم لها هنا ماذا؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه
السدس،
الثلث. الأم لها هنا الثلث. طيب والأخت هنا لغير الأم، يعني أخت شقيقة أو أخت لأب،
لها النصف.
لها ماذا يكون هنا؟ لها النصف. نعم، فيكون عندنا الزوج نصف، والأخت هذه لها النصف، والأم لها الثلث. عندنا مسألة من كم؟ اثنين واثنين، نأخذ واحد منهم، يبقى عندنا اثنين وثلاثة. ها، نضرب اثنين في الثلاثة، المسألة من كم؟
ستة.
ستة، الآن نأخذ نصف المسألة. طيب ما هي الستة الآن؟ أصل المسألة ستة. أعطينا الزوج النصف ثلاثة، وأعطينا الأخت النصف ثلاثة. طيب الأم هل نقول لها روحي مالك شيء؟
لا.
ها، هي أيضا صاحبة فرض هنا، لا الثلث، هو اثنان من ستة. إذا نلجأ إلى العول، نلجأ إلى فنجعل أصل المسألة له هو عول المسألة، نجعله بعدد سهامه، فنحسب ثلاثة وثلاثة ستة واثنين كم؟
ثمانية.
إذا نقول المسألة أصلها من ستة وعالت إلى ثمانية. ثم بدل ما كان سيأخذ الزوج ثلاثة من ستة، سيأخذ الأخ ثلاثة من كم؟
من ثمانية.
من ثمانية، وهكذا بالنسبة للأخت تأخذ ثلاثة من ثمانية، وهكذا الأم بدل ما تأخذ اثنين من ستة ستأخذ اثنين من ثمانية. نجد أننا كل واحد من الورثة نقص نصيبه، أليس كذلك؟
بلى.
بدل ما يأخذ نصف من ثلاثة من ستة، سيأخذ ثلاثة من ثمانية.
من ثمانية.
فيكون النقص على الجميع، لا نحرمهم، لا نحرم الأم نقول ما لها شيء، لأنهم كلهم أصحاب فرض، ولا نحرم الزوج ولا الأم، يرثون جميعا. طيب أنصبائهم أكثر، نقول يكون النقص على الجميع، وتعود المسألة إلى ثمانية. فهكذا إن كان لهم مثل هذه المسألة ولهم أخ لأم، سيصبح المسألة من كم؟ الأم سيكون لها إيش؟
الأم
سيكون لها السدس،
لأنه
يعني في جمع من الإخوة. الأم سيكون لها السدس، لأنه يعني في جمع من الإخوة، والإخوة لأم سيكون لهم الثلث. تتعود إلى كم الآن؟ عندك المسألة الآن فيها كم؟
بسؤال.
فيها سدس وثلث ونصف. فيها سدس الذي هو فرض الأم، وفيها ثلث الذي فرض الإخوة لأم، وفيها النصف. كم الآن؟
تسعة.
تسعة، وتعود المسألة إلى تسعة. فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين، يعني بدل ما هو أخت لأم بنتين أخوات لأم لغير أم، أختين شقيقتين أختين لأب، سيكون لهم الثلثان.
الثلثان، نعم.
ليس كذلك؟
بلى.
فستعود المسألة إلى يعني عشرة.
إلى عشرة.
نعم، وهكذا كما على حسب الترتيب الذي ذكره الشيخ رحمه الله في يعني صور العول وأمثلة العول. نعم.
قال
إلى أن تصل إلى هذا الشيء، تعود إلى كم؟
27.
24 إلى 27. نعم. التي تسمى أم الفروج، والاتفاقات تسمى أم الفروخ لكثرة النساء التي فيها. نعم.
وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه.
هذا ماذا يسمى؟
الرد.
عكس العول.
الرد.
أحسن، هذا عكس العول، هذا يسمى عكس العول، يعني الفروض ما لا؟
الفروض أقل.
الفروض أدل من المسألة، يعني أخذ كل النصيب وبقي في المسألة شيء. هذا الباقي الزائد عن أصل المسألة يرد على هؤلاء أصحاب الذين يعني لهم فروض، يرد عليه. فمثلا لو أن هناك مثلا زوج وبنت، الزوج إيش له؟
الزوج له ربع.
الزوج له ربع، والبنت له إيش؟
النصف.
طيب المسألة من كم؟ ربع ونصف.
ربع ونصف من ستة.
لا، المسألة من أربعة. اثنين وأربعة، صحيح ولا لا؟
صحيح صحيح.
المسألة فيها نصف وفيها ربع، يعني أربعة واثنين.
إن الاثنين تدخل في أربعة.
إذا المسألة من أربعة، طيب نعطي الزوج نصفها الاثنان.
أيوة.
الزوجة نعطيها الربع واحد.
واحد.
والبنت نعطيها نصف اثنان، بقي واحد.
بقي واحد.
صحيح ولا لا؟
نعم.
نرده على البنت، والمسألة فيها خلافية، هل يرد على الزوجين أيضا كبقية الورثة؟ المشهور عند أكثر جمهور الفرضيين أنه لا يرد على أحد الزوجين، وبعض العلماء يرى أنه أيضا يرد على الزوجين. وهذا فيها تفصيلات كثيرة بالنسبة لمسائل الرد، تجدون هذه كتب الفرائض وكتب يعني التي تستوعب هذه المسائل. نعم، لكن هنا المقصود أن نفهم إيش معنى العرض وإيش معنى
الرد.
نعم.
قال رحمه الله: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به.
نعم، هذا الباب الذي يسمى إيش؟ يعني ذوي الأرحام هم الذين يكون قرابتهم إلى الميت من جهة أمه، مثل العمة وبنت الأخ وما أشبه ذلك ممن يدلون بأنثى إلى الميت، هؤلاء يقال لهم ذوي الأرحام. ذوي الأرحام ليس لهم شيء إذا وجد أصحاب فروض أو أصحاب أو عصبة، ليس لذوي الأرحام شيء، كالخال مثلا، الخالة، العمة، ليس لهم شيء إذا كان هناك أصحاب فروض أو أصحاب يعني تعصيب. لكن إذا لم يكن في المسألة لا صاحب فرض، لا وجدنا لهذا الميت أحد من قرابته، لا من أصحاب الفروض ولا من العصبة، لكن له من ذوي الأرحام، له خال، له عمة، له خالة، هل يرثون أو لا يرثون؟ خلاف أهل العلم، والصواب أنهم يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، فإن ذوي الأرحام يرثون وإن كانوا من ذوي الأرحام لكنهم يرثون، لأنه جاء في حديث صحابة كريم أهل العلم: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، والخال من ذوي الأرحام. ولا شك أن كوننا نعطي المال لذوي الأرحام هذا أولى من أن يعطى لبيت المال أو لمن ليس له قرابة بقية المسلمين، يعني هل أولى نعطي هذا المال قريبي ولو كان من جهة الرحم أم نعطي أشخاص أجانب عنه؟ لا شك أن النظر والدليل أيضا أثر يقتضي أن نورث ذوي الأرحام. كيفية توريثهم؟ على حسب منزلتهم من أدلوا به. الخالة مثلا ترث ما ترثه الأم، لأن الخالة أدلت بمن؟
بالأم.
تدلي بمن الخالة؟
بالأم.
تدلي بمن؟ تدلي بالأم. طيب العمة تدلي بمن؟
بالعم.
بالأب.
بالأب.
لأنه اختلف.
صحيح.
فنعطي أرض الخالة كأن الخالة نجعلها كأنها أم، يعني لو هلك هالك مثلا عن خالة وعمة، هذه لا صاحب فرض ولا تعصيب، فيه أم وفيه خالة وفيه عمة، كيف تكون المسألة؟ لأن المسألة فيها أم وأب.
الأم تأخذ الثلث؟
أيوه، والباقي للأمة. نعم. كأن المسألة فيها إيش؟
فيها
كأن المسألة كأنها أم وأب، لأن ذوي الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به كما ذكر الشيخ رحمه الله، هذا هو معنى توريث ذوي الأرحام. نعم.
ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة.
نعم. ومن لا وارث له فماله لبيت المال، هذا صحيح، إذا لم نجد له قريبا لا من جهة لا من أصحاب الفروض ولا من العصبة ولا من ذوي الأرحام، فإنه يعطى لبيت مال المسلمين، يعطى ولي الأمر، وولي الأمر يصرفه في مصالح المسلمين العامة والخاصة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولها مؤن التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلث للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين، والله أعلم.
هذه الحقوق المتعلقة بالتركة، يعني عندما يموت الميت ما هي الحقوق التي تتعلق بتركته؟ أول ما تتعلق التركة بمؤن التجهيز، يعني أول شيء نأخذ من التركة ما يحتاجه إلى تجهيزه من أجرة غاسل وحط القبر وما يتعلق بالكفن، نخرج من التركة هذه الأشياء. وبعض العلماء يقدم الدين على مؤن التجهيز، لكن هذا الأظهر أنه يقدم يعني المتعلق بمؤن التجهيز على يعني الديون، لأننا صلى الله عليه وسلم لما مات أو سقط ميتا ذلك الرجل المحرم قال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين. هنا جعل الثوبين مقدمة يكفن فيها وهي من المال يعتبر، فتقدم مؤن التجهيز على الديون على القول الأصح. ثم إذا بقي شيء من المال بعد ذلك نقدم الديون، ونقدم الديون الموثقة المتعلقة بعين التركة اللي يكون فيها رهن أو ما أشبه ذلك على الديون المرسلة، الديون الموثقة التي يعني فيها رهن أو ما أشبه ذلك، حيث أن تكون الدين متعلق بعين التركة، هذه السيارة مرهونة وهذا البيت مرهون، يقدم على ديون المرسلة. التي ليست فيها رهن. ثم الديون المرسل، فإذا بقي بعد ذلك شيء من المال ينفذ الوصية إن كان الميت قد أوصى، تنفذ من الثلث إذا كانت لأجنبي، وإذا كانت لوارث فلا تنفذ إلا بإذن الورثة. كذلك إذا كانت أكثر من الثلث لا ينفذ الزائد عن الثلث إلا بإذن الورثة. ثم بعد هذه الحقوق إذا بقي شيء من المال يقسم على الورثة بحسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأسباب الإرث ثلاثة، النسب والنكاح ثانيا، والنكاح الصحيح ثالثا، والولاء.
نعم، هذه أسباب الإرث، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، أي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث
سبب.
هذه الثلاثة مجمع عليها، وهناك أسباب أخرى للإرث محل خلاف بين أهل العلم، كبيت المال وغيرها من الجهات التي اختلف فيها العلم، ذكروا أنها من أسباب الإرث. لكن هذه الثلاثة محل يجمع: النسب وهو القرابة التي بين الميت وبين هذا الوارث، إذا كان من أقربائه من النسب بحيث أنه من أبنائه أو من أصوله أو من حواشيه كالإخوان والأعمام، فهؤلاء يرثونه من جهة النسب. أصول الميت سواء الذكور أو الإناث، كأمه كجدته كأبيه كجده، أو فروعه كابنه وبناته وأبناء الأبناء وبنات الإبن وهكذا، وإن نزلوا والإخوة من جميع الجهات وهكذا الأخوات، هؤلاء من جهة النسب. وكذلك من أسباب الإرث النكاح، بشرط أن يكون هذا النكاح نكاحا صحيحا، نكاح صحيح، فهذا من أسباب الإرث، فالزوجان يرث كل منهما الآخر. السبب الثالث الولاء، والولاء يكون لو أن شخصا أعتق شخصا من العبودية، ثم إن هذا العتيق مات، المعتق يعني مات، ولا وارث له لا من جهة الفرض ولا من جهة يعني النسب، ليس له قرابة، فهنا يرثه الذي اعتقه. فإذا كان هذا المعتق ميت يرثه وعصبة المعتق، عصبته المتعصبون بأنفسهم، كابن المعتق هذا ابنه وابن ابنه وهكذا، الأب والجد وابن الابن وابن الأخ شقيق وابن الأخ لأب، والعم وابن العم شقيق والعم لأب، هذا الأشقاء العصبة بالنفس دون العصبة بالغير، إنما فقط العصبة عصبت هذا الذي من على هذا العتيق بالعب، والعصبة المتعصبون بأنفسهم. وهذا إذا كانت المرأة التي اعتقدته فإنها أيضا ترث، لكن لا ليس كما قال النظم وليس في النساء ضرا عصبة إلا الذي منت بعتقه وقضاه. فهذه الثلاثة أسباب النكاح. هناك أسباب أخرى كما قلت لكم محل خلاف بين أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وموانعه ثلاثة، القتل والرق واختلاف الدين.
نعم، هذه تمنع إذا وجد سبب الإرث، لكن وجد مانع من موانع الإرث فإنه لا توارث. فمثلا من موانع الإرث القتل، هذا مثلا ابن قتل أباه فإنه لا يرث من أبيه ويرث بقية الأولاد، أما هو لا يرث لأنه وجد مانع وهو القتل. وهكذا من أسباب أو من موانع الإرث الرق، إذا كان أحد ورثته رقيق والبقية أحرار، فالأحرار يرثون دون هذا الرقيق، أيضا من موانع الإرث، لأن الرقيق هو لا يملك شيء، لا يملك شيء، إنما هو أصلا مملوك. كذلك من موانع الإرث اختلاف الدين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلا يرث الكافر لا يرث المسلم، وكذلك المسلم لا يرث الكافر، فهذه تمنع الإرث. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه، عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى.
نعم، هذا أيضا بالنسبة للحمل، إذا مات الميت وعنده ورثة وله زوجة حامل، فهذا الحمل الذي في البطن هل يرث أو لا يرث؟ هل ننتظر إلى أن تولد؟ إذا اجتمع الورثة وقالوا ننتظر هذا حقهم، إذا طالب بعض الورثة وقال لا أنا أريد حقي ولا أريد أن أنتظر 8 أشهر أو يسعى شخص لا أريد حق. إذا طالب بعض الورثة قسم الميراث كيف ذلك؟ بأن نعمل بالاختيار نقسم ونفرض أن هذا الحمل نقسم نجعل المسألة على أنه ذكر ونجعل المسألة على أنه أنثى ونجعل المسألة على أنه ذكرين ومسألة على أنه أنثيين وهكذا نجعل المسألة على أنه ذكر وأنثى ونعامل الورثة بالأقل ونعامل الحمل بالأكثر فنعتبر ننظر إلى نصيب هذا الشخص الموجود الآن الذي يريد نصيبه نعامله بالأضر فنفترض أن هذا مثلا أنه إذا كان الحمل بنت سيرث كذا وإذا كان الحمل ابن سيرث كذا فنعامله على أن بالأقل إذا كان إذا جعلناه ابن سيرث أقل وإذا جعلناه بنت سيرث أكبر نجعله ابن وهكذا نفترض أنه ابنين نعامله بالأضر له وبالأصلح للحمل ونعطيه نصيبه ثم إذا تبين الحمل إن كان عاملناه بالأقل وهو حقه أكبر نعطيه ونكمل له ذلك وإلا فيكون على حسب ما عملنا به وهكذا بالنسبة للمفقود المفقود إذا فقد حكم حاكم بأنه مفقود فيقتسم ماله ويوقف في هذه الفترة الانتظار المال الموجود يوقف حتى إذا مرت المدة المحددة التي ضربها الحاكم وحددها الحاكم بعد ذلك يعطى بقية المال نعم
باب العتق وهو تحرير
نقف هنا يا أبا يحيى بارك الله
فيكم بارك الله الله يجزاكم خير
وجزاكم الله
السلام عليكم
السلام ورحمة الله